الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لا زال الكلام في بيان الاستدلال الذي يطلق على حرمة العصير العنبي عليكم ورحمة الله، العصير الزبيبي مقيسا على العصير العنبي، إذ الدليل دل على حرمة العصير العنبي عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله، ولم يدل الدليل الخاص على حرمة العصير الزبيبي. حاول البعض الاستدلال على حرمة العصير الزبيبي بدليلين: الأول رواية منقولة عن أصل زيد النسي، وتقدم الكلام في سندها وأنه فيه مشكلتان، والدليل الثاني هو استصحاب التعليقي، حيث قال البعض أن هناك قاعدة وقضية حقيقية مجعولة، هي إذا غلى العصير فهو حرام، فهذه القاعدة معلومة بما بعد الغليان، فنقول هذا العصير غلى، وهناك قاعدة تقول إذا غلى العصير فهو حرام، فنرتب أثر الحرمة على هذا العصير بعد الغليان. أجاب المصنف عن هذا الاستدلال بجوابين رئيسيين: الأول جواب خاص في المقام، يعني في خصوص الاستدلال على حرمة العصير بالاستصحاب التعليقي، وهو اختلاف الموضوع، فإن القاعدة حينما قالت العصير إذا غلا حرم، موضوعها العصير الزبيبي، عفوا العصير العنبي، وما عندنا بعد الغليان هو العصير الزبيبي، والعصير العنبي والعصير الزبيبي غيران عند العرف، متغايران، ليسا شيئا واحدا، وإن كان عند العرف العنب والزبيب واحدا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو أن الاستصحاب التعليقي ليس بحجة، لا يتم الاستدلال بالاستصحاب التعليقي دائما وأبدا، لورود إشكالات عدة على هذا الاستصحاب. الأول الإشكالات العدة على الاستصحاب التعليقي بشكل عام وفقط في المقام. الأول الإشكال الأول أنه دائما معارض بالاستصحاب التنجيزي. هناك حكم تنجيزي ثابت قبل الغليان وهو الحلية، فهذه نستصحبها لما بعد الغليان، فيثبت أن هذا العصير بعد الغليان بمقتضى الاستصحاب التنجيزي حلال، بمقتضى الاستصحاب التعليقي حرام، فيكون حينئذ شنو؟ تعارض بين الاستصحابين. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن الاستصحاب التعليقي هو أحد أفراد، على القول بحجيته، هو أحد أفراد استصحاب العام المذكور كأصل عملي، ويشترط فيه وحدة الموضوع، يشترط فيه عفوا اتحاد القضية المتيقنة والمشكوك، وهذا الاستصحاب في المقام دائما يكون القضية المتيقنة باقية اليقين إلى إشكال ثالث أنا قدمته آخر. القضية المتيقنة قبل الاستصحاب، وهي القضية الشرطية إذا غلا حرم، بعد الاستصحاب أيضا شنو؟ عفوا بعد الغليان باقي على يقين بها، والقضية المشكوكة وهي هذا حرام أو لا، مشكوك بعد الغليان ومشكوك قبل الغليان، واضح إن شاء الله. فهذا العصير من جهة حكمه بعد الغليان مشكوك، وهذا الشك لم يكن مسبوقا باليقين حتى أستصحب اليقين، والقضية المجهولة وهي إذا غلا حرم قضية متيقنة قبل الغليان عليكم السلام، ومتيقنة بعد الغليان، واو ما شاء الله. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الثاني أن الذي يدفعنا دائما في البحث عن الأحكام الشرعية هو أي حكم؟ الحكم التنجيزي. والاستصحاب التعليقي غاية ما يفيدنا الحكم التعليقي، يعني الحكم الإنشائي الجعلي. فإذا أشرنا إلى هذا العصير بعد الغليان نقول هذا عصير غلا. وعندنا قاعدة تقول إذا غلى العصير حرم، فهذه القضية غاية ما تعطينا حكما تعليقيا، يعني أن الشارع جعل هذا الحكم عليكم السلام، جعل هذا الحكم. لكن هل هو جعله بنحو الحكم المنجز أو جعله بنحو الحكم المعلق؟ واضح أنه بنحو الحكم المعلق. فهل يدفعنا في المقام أو لا؟ نحن نريد أن نعطي حكما تنجيزيا للمكلف بالشرب أو بعدم الشرب، وهذا الحكم التعليقي لا ينفع ما لم يتحول إلى حكم تنجيزي. فالاستصحاب يعطينا حكما تعليقيا، والذي ينفعنا هو الحكم التنجيزي، فما نريده لم نحصله من الاستصحاب، وما أعطانا الاستصحاب لا ينفعنا. واضح؟ تبدل الحكم؟ شو يعني؟ إن قلت أنه هذا بعد إذا حكم تعليقي يتحول إلى تنجيزي، جوابه لا يكون ذلك إلا بالأصل المثبت. واضح؟ هذا كله تقدم. بقي كلام المصنف بالأخير بقوله والحكم بنحو القضية الشرطية أمر انتزاعي. لعله ما أدري بعض الأخوة اللي حضروا الأصول مظفر أو غيره مر عليهم أن هناك خلاف في الأحكام الوضعية، هل هي انتزاعية أو اعتبارية؟ والمعنى الذي ارتضاه علماؤنا أن الأحكام اعتبارية بمعنى أنها مجعولة أولا وبالذات ولا تكون انتزاعية. إذا قلنا اعتبارية مثل الزوجية والملكية وغيرها، إذا قلنا اعتبارية يعني مجعولة أولا وبالذات من قبل الشارع، وإذا قلنا انتزاعية بمعنى أن الشارع لم يجعل هذه الأحكام، لم يجعل الزوجية، وإنما جعل الأحكام التكليفية، جعل حرمة خروج المرأة من دون إذن زوجها، جعل حرمة امتناع الزوجة عن تمكين الزوج، جعل وجوب النفقة، جعل هذه الأحكام التكليفية، ثم من مجموع هذه الأحكام التكليفية ننتزع عنوان الزوجية. وهكذا في الملكية، لم يجعل الملكية، وإنما جعل إباحة التصرف لفلان وحرمة تصرف فلان من دون إذنه، وهكذا جواز بيعه، جواز كذا، إعارة إلى آخره. من مجموع هذه الأحكام التكليفية انتزعنا ماذا؟ الملكية. ولم يجعل الشارع حكما معينا اسمه ملكية. واضح؟ فهناك خلاف أن الأحكام الوضعية اعتبارية مجعولة أول بالذات أو لا، انتزاعية ليست مجعولة وإنما تنتزع من الأحكام التكليفية. هذا واضح ذكرنا. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وهو صاحب هذه النظرية، نظرية الاستصحاب التعليقي، يقول بأن الأحكام الوضعية جميعا انتزاعية ليست اعتبارية، فالشارع لم يجعل أي حكم وضعي وإنما جعل الأحكام التكليفية، ثم العقل ينتزع من كل مجموعة من الأحكام التكليفية ينتزع حكما وضعيا. في المقام نسأل الشيخ الأنصاري الذي استصحبناه هو الحكم المعلق
يعني شنو الحكم المعلق؟ اذا تذكرون بالدرس السابق شنو قلنا؟ هو عبارة عن استصحاب نفس القضية الشرطية. يعني شنو استصحاب احنا؟ قبل الغليان كان عندنا اذا غلى العصير حرم، بعد الغليان نشك نستصحب اذا غلى العصير حرم. المستصحب هو شنو؟ قضية. قضية يعني شنو؟ يعني مقدم؟ لا طبعا. قضية مراد شنو هنا؟ قضية شرطية. قضية شرطية حقيقتها المقدم؟
لا.
حقيقتها التالي؟
لا.
حقيقتها ماذا؟ حقيقتها التعليق، حقيقتها التلازم. مو هاي حقيقة القضية الشرطية؟ التلازم. والتلازم حكم وضعي أو تكليفي أو ماذا؟ حكم وضعي. التلازم، الشرطية، الجزئية، المانعية، هل كلها أحكام وضعية؟ فالتلازم حكم وضعي. إذا حكم وضعي فهو عندك أيها الشيخ انتزاعي مو اعتباري، يعني الشارع لم يجعل التلازم وإنما جعل حكما تكليفيا منه انتزعنا التلازم. هيك شو مبنى؟ هذا واضح؟ شيخ علي واضح؟ شيخ محمد؟ شيخ حينئذ نقول إذا لم يمكن إجراء الاستصحاب في منشأ الانتزاع كيف لك أن تجريه في المنتزع؟ أنت أجريت الاستصحاب في ماذا؟ في القضية الشرطية، يعني في التلازم، يعني في الحكم الوضعي، يعني في الحكم المنتزع. واضح؟ أجريت الاستصحاب في في الحكم المنتزع، في الانتزاعي. لما لم تجريه في منشأ الانتزاع؟ في الحكم التكليفي. يقول لا ما يصير، لأنه ما عندي حكم تكليفي. إيش يعني؟ ما عندي حكم تكليفي تنجيزي حتى أستصحبه. فيجي السؤال، إذا لم يمكن إجراء الاستصحاب في منشأ الانتزاع كيف لك أن تستصحب المنتزع؟ لأنه إذا قلنا بأن الحكم الوضعي انتزاعي فكل ما له منين يجي يكون يصير؟ من منشأ الانتزاع. لا يكون شيء ثابت للمنتزع لم يكن في منشأ الانتزاع. كل ما في المنتزع فرع وجوده في منشأ الانتزاع. هذا واضح؟ فمن هنا يأتي إشكال آخر عام على الاستصحاب التعليقي، وهو بناء على من يقول بأن الأحكام الوضعية انتزاعية، أنك أجريت الاستصحاب في المنتزع ولم تجره في منشأ الانتزاع وهو غير ممكن. ها سيدي.
في
منشأ الانتزاع. يعني هو المنشأ بناء على أن الأحكام الوضعية انتزاعية، منشأ انتزاعها شنو؟ أحكام تكليفية. وكون أكو عندي حكم تكليفي من هنا انتزع الحكم الوضعي، فيصير عندي حكم تكليفي وحكم وضعي. هذا واضح؟ طيب احنا نجي نسأل الشيخ الأنصاري، أنت تقدر تجري الاستصحاب في الحكم التكليفي؟ يعني يكون هناك عندنا حرمة شرط ثابتة. يقول لا ما أقدر أجري الاستصحاب في الحكم التكليفي. طيب لماذا لا تجريه؟ يقول لأن ما عندي حكم تكليفي. شنو قلنا احنا؟ كان ما انتزعت التلازم. أنت عندك حكم تلازم لو ما عندك؟
عندك.
منين انتزعته؟
من القضية الشرطية.
من حكم تكليفي؟ تلازم حكم وضعي انتزاعي واعتباري. انتزاعي. من اين انتزعته؟ من التكليف. اين هو التكليفي؟ طبعا القضيه كلها
متوقف على الشرطيه.
ليش هو موجود
الشيء؟ ها؟ لانه تعليقي؟ لانه تعليقي على مبدا احنا سافرض افرض انت مرتكز في ذهنك انا عندي فلان عده ان الحكم الوضعي مجعول من قبل الشارع. الشارع هو قال أوجدت التلازم بين الغليان وحرمة العصير. هذا جيد، مبنى آخر. إحنا كلامنا مع من يقول بالانتزاعي. من يقول بالانتزاعي يعني شنو يقول؟ الشارع لم يضع الزوجية أساسا حكم بعنوان زوجية مجعولة موضوعة معتبرة، ماكو. الموجود عنده شنو؟ عندي مجموعة أحكام تكليفية، عندي حرمة خروجها، حرمة امتناعها، وجوب تمكينها، وجوب نفقة، حرمة تترك أربع. يقول لي ليش؟ يقول مو عندي أحكام تكليفية، ما عندي. يقول له هذا ماكو أحكام تكليفية، حكم الوضع المانجر مو التعدك، الحكم الوضع منتزع من التكليف. إذا ماكو تكليفي وضع المانجر، يعني صار أكو انتزاع من دون منشأ انتزاع، باطل. واضح؟ قال
حكم التكليف مو وضع الشرع؟
اي
مو منتزع
منه، بس وضع الشرع مو يعني مو نقول بأنه وضع الحرمة، وإذا وضع الحرمة خلص بصحصح الحرمة. هو احنا عندنا قبل الغليان اكو حرمة؟
لا
ما حرمة. فايش منين انتزعت التعليق التلازم؟ ما انتزعت
من شيخ. هنا نقدر نقول باعتبار انه ما من حكم وضعي الا والى جانبه حكم تكليفي من هذا الباب،
بناء على مبنى على مبنى صار ايه
صح صح الاستثناء.
وين التكليف؟ وين واحنا لا عندنا تكليف ولا نستصحبه هو بعد، ليش احنا رحنا التعميق؟ بس التفتون
واضح واضح.
فاذا اذا نقول اكو تعليقي
يعني أكو مسألة طولية، ما نقدر نستصحب من الوضع اذا ما وجود تكليف.
نعم.
فاذا على قول القائل بانه ما من حكم وضعي الا لجانبه حكم تكليفي، بعد لا يصح الدور نستصحب،
لا يصل النوبة الى اصحاب التعليق. قال والحكم، خل نعيد هذا الثالث من البداية، أو لأن الجعل لا شك في بقائه فلا معنى لاستصحابه، هذا اللي بيناه بالأمس. والمجعول وهو الحكم الفعلي لا يقين بحدوثه، هذا إشكال. بعد إشكال آخر تتم، والحكم هذا الحكم اللي هو شنو؟ الحرمة التعليقية، الحكم اللي هو أنت استصحبته، الحكم المعلق سميه. والحكم المستصحب بنحو القضية الشرطية أمر انتزاعي، واضح. وعليه فالمناسب إلى هنا شنو بعد؟ لم يتم الدليل الأول وهو الرواية، لم يتم الاستصحاب، فلا مجال لإثبات حرمة العصير الزبيبي بعد الغليان، ما عنده دليل. حينئذ يصار إلى البحث عن حكم الحلية. حرمة ما قدرنا نجي للحلية، هل يمكن إثبات الحلية؟ نقول نعم، على أقل تقدير قبل الغليان نعلم جزما قطعا حلية الشرب، بعد الغليان شكشنا، بعد ما عندنا لا تعليق ولا شيء، عندنا حكم تنجيزي واقعي موجود نعلمه قطعا، هذا العصير الزبيبي قبل غليان شنو؟ لا تشرب شنو؟ ما حد يمنعك، اشرب براحتك هنيئا مريض. هذا ما شربت العصير خليته عنا، شكينا بعد الغليان حرمه او لا؟ قل نستصحب الحكم التنجيز الموجود قبل الغليان فيحل شربه، واضح. واذا ها تردد تقول مو احنا قبل شويه قلنا اكو تعارض بين الاستصحابين، فليش انا اجيت وشو قدمت استصحابي الحكم التنجيزي؟ مو هم معارض بتعليقين؟ أو بعد ما نريد ندخل بهنا ممكن أن يؤتى بأربعة وجوه، هذا وجه وثلاثة وجوه أخرى بحيث تزلزل عرش الاستصحاب التنجيزي. أي بعد ما يتحمل الدرس من هذا وزيدنا، فيصير بعدها ندور عن طريق آخر غير الاستصحاب وهو أصالة الحلية وأصالة الطهارة. أصالة الحلية كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه، عفوا بعينه، وهذا شكيت به. فهو لك حلال. سيقول لا الاستصحاب به مشكلة، ليش تتقدم؟ دائما نقول الاستصحاب يتقدم، استصحاب إما أن يكون سببي وإما أن يكون الهم قولة. يقول بأن الاستصحاب عرش الأصولي ثرث الأمارات، مو شي سامعين بها المقولة؟
آه.
يعني يقول من نريد نرتب الأصول في قمتها نخلي منه الاستصحاب، فإذا نريد نطبق الأصول أول أصل نجي منه الاستصحاب، وإذا نريد نرتب الأمارات في ذيها نخلي الاستصحاب آخر واحد. فمن نريد نستدل بالأمارات إلا إذا تخلص الأمارات كلش كلش نروح نجيب الاستصحاب. إذا نستدل بالأصول أول ما نجيب الاستصحاب، فاستأما لها أو لأنه سببي أو ما شئت فقل. بالتالي طريق من الطرق الذي يمكن أن يتم. قال وعليه فالمناسب الحكم بحليته أما إما للاستصحاب، بس بعد استصحاب شنو يعني؟ استصحاب الحكم الفعلي أو التنجيزي بالحلية أو لقاعدة الحلية، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. ثم قال في المثل وأما العصير الزبيبي والتمر فلا يحرم بذلك بالغليان، يعني فضلا عن تنجسه. فتم الكلام في العصير الزبيبي، يبقى في الكلام في العصير التمري. أما نجاسته فلا موجب لشبهة النجاسة أصلا. إذا كان هناك شبهة في العصير الزبيبي لاحتمال اتحاده في العنوان مع العصير العنبي ودلت بعض الأدلة على حرمته أو إسكاره فتأتي شبهة النجاسة، فالعصير التمري لا يأتي فيه ذلك أصلا، فلا قائل بنجاسته أبدا. أما الحرمة فأيضا لا موجب لحرمته إلا بقياسه على غيره من العصائر المتقدمة الزبيبي أو العنبي. وإذا لم تثبت وإذا لم يثبت أنه عصير حقيقة بحيث ينطبق عليه تنطبق عليه أدلة حرمة الشرب، فلا موجب أو عبر قصور في المقتضي أو عبر لا دليل. وإذا وصل المقام إلى حالة الشك فالأصول جارية وتثبت لنا الحلية. قال وأما العصير التمري فلا موجب لاحتمال حرمته إلا روايات العصير وهي غير صادقة عليه كما هو واضح. ليش؟ لأنه مو عصير تمر، بعد مو عصير والتمر تعبير بعض الفقهاء العصير هو الماء الكامن في ذات العين الفلانية. في مثلا عصير عنبي هو الماء الكامن في ذات العنب، ويعني يقتضي انه بماء، هو نفس العصير العنب بماء، تمر بماء. اذا بامكان ان نخلط وياه شنو؟ ماء، فمو عصير فلا ينطبق عليه عصير. فاساسا المصنف شنو؟ تعرض الى احتمال الحرمه اما النجاسه، ولم يحتمل النجاسه في العصير الزبيبي فلا موجب له اصلا في العصير التمري. الكافر من النجاسات الاخرى. نعم.
من يقول عصير التمر
نعم
كان مسكر يكون حرام بعد
العصير انه؟
اذا كان مسكر
يعني منه عصير التمري؟ قدم بأنه المصنف ناقش قال لا تلازم بين الإسكار والنجاسة.
قال شنو دليل؟
على شنو؟
من يقول يعني إذا كان مسكر حرام.
دليل من قال في التمر في عصير التمر؟ يعني مثلا بعض عندهم ملازمة ثابتة، إذا صار كله مسكر حرام، فكل يثبت أن الإسكار في العصير التمر فيقول حرام ما ثابت. في بحث الكافر مطالب عدة، المصنف لم يتعرض إلا لمطلب واحد. المطالب التي تركها مطالب واسعة ودقيقة، وهي منها من تلك المطالب ما هو المراد بالكافر، حقيقة الكافر، كيف يتحقق عنوان الكافر،
وكيف يتحقق عنوان ناصبي، وكيف يتحقق عنوان غالي أو مغالي، كيف يتحقق عنوان منكر ضروري. على اختلاف هذه العناوين بحث الفقهاء إثبات النجاسة لمن يثبت له هذا العنوان. ثم هناك كلام في أن أصل عنوان الكافر لم يرد في الروايات فلا معنى لبحثه. أساسا في الروايات الوارد سؤال الراوي عن ماذا؟ عن اليهودي، عن النصراني، عن المجوسي، عن الصابئي، عن الملحد، تشوف بعض التعبيرات. أما عن الكافر لم يرد في الروايات، في روايات المقام، ها في رواياته باب النجاسات، مو مثل روايات أخرى في غير باب قد يكون العنوان يختلف. في باب النجاسات لم ترد رواية فيها عنوان الكافر، فبالتالي لا معنى لبحث عنوان الكافر. فالفقهاء على نحوين، منهم من قال لا ثمرة ببحث عنوان الكافر لعدم وروده في الرواية، ومنهم من قال لا بدية بحث الكافر ونرى ما يندرج تحت من مصادر كالكتاب ومنكر الضروري والمغالي والناصب وغيره، والأمر لا محله. ثم هناك بحث آخر، لو قلنا بورود عنوان الكافر فهل هناك فرق بين الكافر الفقهي والكافر العقائدي أو القرآني والكافر الأخلاقي؟ أو هي واحد، مو عندنا روايات من يترك الصلاة فهو كافر؟ مو كافر، ما عندنا. أبو عاد يقول هيك يترك الصلاة يصير كافر؟ عندنا كثير من الروايات ذكرت عنوان الكافر في مقام أحكام أخلاقية. في القرآن عندنا كثير من الآيات رتبت أحكام معينة على عنوان كافر مع أنه لم يترتب عليه في الفقه. إذن هناك بحث آخر لا بد من تحقيقه، وهذا ما محرر في يعني في كلماتهم بشكل واضح، أن عنوان الكافر عنوان فقهي أو تفسيري قرآني أو أخلاقي أو ماذا، وهل بينها فارق أو لا. على كل بحوث هذه لم يتعرض إلى المصنف. المصنف تلقائيا دخل في بحث، وهو بعد التسليم من كون مصادق الكافر متعددة تناول ثلاثة مصادق: الكتابي والناصبي، بعد الكتابي وغير الكتابي، الكتابي وغير الكتابي والناصبي. فقال بأن المشهور يذهب إلى نجاسة الكافر. قال الكافر الحكم بنجاسة الكتاب. شنو هالانتقال؟ احنا نقول كافر، شو انتقل للكتاب؟ كتاب كافر؟ الا ان نقول بان المصنف بعد الفراغ من كون الكافر عنوان للكتاب وغيره من الناصب ومنكر الضروري والمغالي وغيره، حينئذ رتب، والا هذا بحث لا بد منه. الحكم بالنجاسة الكتاب هو المشهور، وبالأولى بالنسبة إلى غيره. فإذا كان صاحب الكتاب الإلهي نقول بنجاسته فغيره من باب أولى. إذن يقع الكلام في المصنف كأنما يمكن تبويب كلامه في مطالب أو في عناوين ثلاثة: أولا في إثبات نجاسة الكتاب، ثم في نجاسة غير الكتاب، ثم في نجاسة الناصب. ويبتدأ المصنف في البحث الأول بذكر أو بالإشارة إلى وجود طائفتين من الروايات: طائفة حكمت بطهارة الكتاب، وطائفة حكمت بنجاسة الكتاب. ولا ريب في مقام التعارض لا بد من المصير إلى الجمع العرفي أولا، وإن لم يصح أو لم يمكن الجمع العرفي فيصار إلى المرجحات.
وإذا لم نحصل على مرجحة فيصار إلى التساقط فنرجع إلى الأصول العملية. هذا القاعدة العامة في معالجة الروايات أو الطوائف المتقابلة المتعارضة. المصنف يذكر أربعة حلول، أربعة معالجات بالعنوان العام فنسميها أربعة معالجات، يقبل واحد ويجيب أو يرد ثلاثة من الحلول الأخرى. نقرأ الروايتين حتى يصير الحلول اللي نذكرها واضحة التطبيق. قال: والمستند في ذلك أما نجاسة الكتاب فقد ذهب إليها المشهور، بل كاد يكون ذلك إجماعاً. هذا عند طبعاً إذا نسرد الأقوال عند أبناء العامة قالوا بالطهارة. أبناء العامة عندهم شنو؟ كل إنسان طاهر، ماكو إنسان نجس. شلون يصير الإنسان نجس؟ ما عندهم كل إنسان شبيه طاهر. عند الإمامية يقول فريقين: القدماء أطبقوا على نجاسة الكتاب، الكافر اللي هو من ضمن الكتاب. المتأخرون منهم من احتاط وجوبا ومنهم من قال بالطهارة، احتاط وجوبا بالنجاسة أو قال بالطهارة. واضح إن شاء الله. فلذلك عبارته بل كاد المشهور بل كاد يكون ذلك إجماعا، والروايات في ذلك مختلفة وهي في كلا الجانبين كثيرة. روايات على الطهارة كثيرة، روايات على النجاسة كثيرة. مثال روايات النجاسة بعد واضح، مو أنه راح أجيبها، لا رواية واحدة من باب المثال لروايات الطهارة عفوا روايات النجاسة. صحيحة سعيد الأعرج: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي وان ما قال كافر ها عن سؤر اليهودي والنصراني فقال لا. شنو لا؟ هو إذا المسؤول عنه سؤر، فشنو شأن السؤر؟ يشرف. فإذا قال لا يعني لا تشرف، ولا وجه للمنع من الشرب إلا نجاسة، إلا لأنه نجس بالملاقاة، فنهى الإمام عن شربه بمعنى أنه نجس فلا تشربه. واضح هذا تقريب الاستدلال. ومثال روايات الطهارة: صحيحة العيس بن القاسم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي فقال إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس. سليش من طعامك؟ واضح أكو يعني اتفاق على أن المجوسي والنصراني واليهودي يستحل ما لا تستحل في أكله، قد أحل ولو كان بالتحريف في كتبهم، أحل الخنزير، أحل مثلا عدم تطهير وغسل الأواني من الدماء وغيرها، قد يشرب الخام. فبالتالي هناك شبهة أنه إذا كان الأكل منه احتمال أن يكون فيه محرم ذاتي أو عرضي. هذا واضح. فالإمام السائل يسأل: أأكل مع نصراني وآكله أو يآكلني؟ يعني مفاعلة بعد هذا يصير يعني ناكل سوية. يسأل عن مؤاكلة، السائل من استعمل مؤاكلة مفاعلة يعني بها إشارة إلى احتمال الأكل يصير من الطرفين، أآكله أو يآكلني، احتمال طعامي يآكلني، احتمال طعامه أآكله. فالإمام حتى يدفع هذا يقول لا، إذا كان من طعامه المطلب يختلف، من طعامه إلى مطلب بحث آخر، كنت تطمئن، كنت تعلم مصدر طعامه، نوع طعامه، ما مخالط، ما ملاقي، هذا بعد شيء آخر. لا إذا كان من طعامك واحتمال هو أيضا شنو أكو شيء في يده أو كذا فيتوضأ، يتوضأ بمعنى العرف اللغوي يعني يغسل. فإذا من طعامك وأنت تدري بيطاهر هذا ما بي مشكلة، وهو غسل إيديه فلا بأس بمؤاكلته أن يأكل معك. وهذا واضح بعد شنو يعني عادة المؤاكلة
ففي ذاك الزمان مو مثل هذا الزمان، كل واحد صحنة، كل واحد ما أدري معونة، كل واحد إناءة، لا هي صينية واحدة، قصعة واحدة، ويصير شنو بعد؟ أكل معه سوي، قد يقدم له ويقدم لك، فواضح بعد صير مواكلة يعني بعد لقمة تسقط من يده، نفس الملامسة إلا بتال هذا سائل قد من قبيل المروقات من قبيل كذا، فلو كان نجساً ينجس الأكل. فالإمام شنو قال له؟ لا بأس لو كان نجس أبداً ما ممكن نتعقل لا بأس يكون يصير بأس. فلما قال فلا بأس يعني ليس بنجس، واضح إن شاء الله. صار عندنا روايتين، الرواية الأولى تحكم بالنجاسة نهت عن الأكل أو عن شرب السؤل، الرواية الثانية قالت لا بأس يعني مو نجس، واضح. ثلاث تعارض الحلول. أولا المصنف يقول الرواية الأولى صريحة بالحرب النجاسة، صريحة بالنهي فحرمة فنجاسة، الثانية صريحة بالطهارة. عندك حمل آخر للثانية؟ الرواية الثانية صريحة بأنه طاهر يؤكل يؤكل، قلنا بعد مروقات وكذا يخلي إيده وياه طاهر. الرواية الأولى
طاهر
منها. أنتوا شنو قلتوا بالله عيد الاستدلال؟ يسأل عن السؤر وشأن السؤر الشرب، فنهى قال لا، ولا يمكن الجمع بين النهي عن الشرب والطهارة، فلا بد أن يكون نجس. أقول لك هنا قف، ليش ما في احتمال؟ ربما يكون لعنوان السؤر خصوصية في المنع، أكو مشكلة بهذا؟ لا، احتمال أنه نجس، واحتمال أن هذا السؤر لعنوان كونه سؤر كتابي ممنوع من الشرب، فأنا أحتمل وعندي قرينة داخلية. قرينة داخلية يعني شنو؟ ما راح ألتمس روايات وأدلة خارجية وما أدلها، هو نفس الروايتين وعندي تعارض بهن، أنا راح أدعي دعوة شوف تنسجم مع الروايتين. الكتابي طاهر ذاتا نجس عرضا، يعني هو في ذاته مو نجس ذاتي، مثل أجلكم الله الكلب الخنزير الدم البول الأعيان شنو ذاتية نجاسة ذاتية. الكافر لا مو من هذا القبيل، نجاسته أو عفوا طهارته ذاتا كبقية أبناء البشر. نعم لاستحلاله ما استحال من النجاسات وعدم تحرزه منها ربما يكون فيه نجاسة عرضية. شنو يعني نجاسة عرضية؟ هو نظير ما ورد بالنهي عن مثلا الحائض التي لا تتحفظ أو لا تهتم النجاسات، نظير النهي عن بعض الأطفال مثلا عن التعامل مع بعض الأطفال اللي شنو هم يتولون أنفسهم، وفي هذا لا يعني لا يعرف أحكام التطهير، لا يعرف أحكام مثلا إذا كان صبي الخرطات ما شاكل ذلك، فملابس احتمال يكون بيها ما بيها يده كذا الآخرين، فأكو تحرز شوي. تحرز مو معنى الصبي نجس، والمرأة الحائض حينما أيضا هناك إشارة للتحرز عنها لا بمعنى أنها نجس، لا احتمال أنها فيها طهارة فيها نجاسة عرضية، ملابسها إلى آخرها أوانيها هكذا هكذا. والقرينة الداخلية على ذلك الرواية الثانية نفسه شنو قالت؟ وتوضأ، يعني الإمام أشار إلى أن هذا الشخص من المحتمل جدا قريبا أن يده فيها ماذا؟ نجاسة عرضية أصابت اليد أو بول أو لامس خنزير أو ما شاكل ذلك، هو عادة شنو؟ في أحكامه ما واجب التحرز عن هذه الأمور، لكن
نحكم نحن بنجاسة يده، هل نجاسة ذاتية أو عرضية؟ عرضية، فلذلك أمر بغسلها بالرواية الثانية. فالنهي الأول عن السور نهي بمعنى أنه نجس نجاسة عرضية، فربما لأكله أو لشربه نجس فينجس السور. والرواية الثانية فيها قرينة وهي الأمر بالتوضؤ بمعنى الغسل. فإذا هذا الجمع الأول، نقول بأن الجمع بين الروايتين، الرواية الناهية نحملها على الحكم بالنجاسة العرضية، والرواية الثانية نبقيها دالة على الطهارة، فالنتيجة أن الكتابي طاهر ذاتا نجس اعتبارا، نجس ظاهرا أو عرضا. الثمرة المهمة على هذا، الثمرة المهمة على هذا تترتب ماما، أن قاعدة أو أصالة الطهارة تأتي في المسلم فقط، في الكتابي إذا صار عندنا شك في ملابسه، في أوانيه، في أكله، في كذا في كذا، من المسلم يمكن أن تأتي بقاعدة الطهارة وتقول كل شيء لك طاهر عند الشك في المسلم. أما في الكتابي تجري هذه القاعدة، يقول لا، هذه الرواية الأولى ترشد إلى عدم جريان أصالة الطهارة في متعلقات الكتابي. واضح؟ هذا الجمع الأول. الجمع الثاني، يقول عندنا رواية نجعل على القواعد، يعني نطبق قواعد طبيعية، عندنا رواية صريحة في الطهارة وعندنا رواية ظاهرة في النجاسة، لا نهي، لا يعني لا تشرب، لا تشرب ظاهرة أو نهي، والنهي ظاهر في الحرمة، فإذا تعارض صريح وظاهر فنتصرف في الظاهر لحساب الصريح، يعني نرفع اليد عن ظهور الظاهر ونؤوله بصالح إبقاء الصريح، فنقول بالطهارة ولكن بكراهة شرب سؤره. هذا جمع ثاني. واضح؟ مطلق شنو؟ اي بالتالي هذا بعد مطلب اخر، فقط السؤر نلغي الخصوصية ونقول كل حالات التعامل وياه، بالتالي مركز البحث وهو النجاسة الذاتية، صرفنا الرواية الأولى عن دلالتها على النجاسة الذاتية، فبعد التأويلات الأخرى سهل، المهم بعد نحملها على غير ذلك. كراهة سؤرة، كراهة مثلا تعامل وياه، كراهة مصافحته، ماكو مشكلة، مو نجس، أكل كمكرو. هذا الجمع الثاني. الجمع الثالث يقول إذا صار عندنا تعارض بين روايتين ولم يمكن الجمع العرفي بينهما فيستقر التعارض، إذا استقر التعارض روح نبحث عن المرجحات، أولى المرجحات هو موافقة الكتاب، عندنا الرواية الأولى رواية النجاسة موافقة لظاهر القرآن، إذ في قوله تعالى إنما المشركون نجس، يقول عبر نجس، والآية والرواية الأولى تدل على النجاسة، ففي مقام التعارض نرجح الرواية الأولى ونقول بالنجاسة ونسقط الرواية الثانية عن الاعتبار لمخالفتها أو نقول لي موافقة الأولى للقرآن فتقدم رواية النجاسة. حاصلة باختصار، نقدم رواية النجاسة، الرواية الدالة على النجاسة لموافقتها للكتاب. واضح؟ الرواية الجمع الرابع والأخير. نعم،
مخالفة العامة لم يجي؟
لا، موافقة العامة
القول بالنجاسة.
لا، احنا راح نلاحظ وياه، يقول بما أن العامة يقولون بالطهارة، طهارة الكتابي، فالرواية الثانية الحاكمة بالطهارة لموافقتها للعامة وهي معارضة. مو تفتي وياي، مو دائما كل رواية موافقة للعامة نحملها على هذا المحمل اللي راح نقوله، وإنما في مقام التعارض فالموافقة للعامة تحمل على التقية، لأن العامة قالوا بالطهارة، ففي مقام معارضة هاتين الروايتين نحمل الرواية الثانية على الدالة على الطهارة، نحملها على التقية فنقول بنجاسة الكتاب، والرواية الثانية ساقط عن الاعتبار لأنها في مقام التقية. واضح إن شاء الله؟ هذه أنحاء الجمع الأربعة. سنصنف شيء قدم شريط يقدم أو يريد الجمع الأول، فكون شيء سوينا بعد المصنف كون يبطل لنا المصير إلى الثاني والثالث والرابع. واضح؟ ليش ما يقبلهن؟ خلينا نطبق هذا لأنه رجلنا بعد كون تبقى العبارة. قال ويمكن الجمع بأن روايات النجاسة لا تدل على إثبات النجاسة الذاتية بل على النجاسة العرضية الحاصلة بملاقاة النجاسات كالخنزير ونحوه. فالرواية الأولى مو تريد تقول نجس ذاته، وإنما نجس عرضا. منين جت نجاسة عرضية؟ فإنه يستحل هذه الأشياء النجسة، أعيان نجسة، فبالملاقاة. أو بتعبير آخر كأنها تريد أن تقول، يعني ترشد الرواية الأولى، كأنما ترشد إلى أن أصالة الطهارة لا تجري في حق الكتاب بل في حق المسلم فقط. ومن هنا قالت الصحيحة الثانية قرينة على أنه مراد النجاسة العرضية، قالت شنو؟ إذا كان من طعامك وتوضأ. التفت لأنه شنو أكو؟ نجاسة عرضية، فحتى يبعدك عن مو راح يعطيك لباس، هذا اللباس مشروط بأمور احترازية عن وقوعه في نجاسات عرضية. وهذا أولى من حمل أخبار. بعد راح يجي ردود يجاوب على أو كيف لا نقبل الجمع الثاني والثالث والرابع. الأمر سهل فيها ما بها شيء، لأن الوقت أدركنا يأتي الكلام فيها إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. حياك الله، صباح الله الخير. إلى هنا الحمد لله على السلامة.
يقول لا تدري الشهادة الكاتبي بين المسلم فقط. نابل شنو الدرقي؟
أضرار. لا ترقل أضرار.